هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، على بركة الله وطلبا لرضاه نبدأ مسيرة إعلامنا الهادف لهذا اليوم، يوم الأحد، سائلين من الله عز وجل أن يمن علينا بالتوفيق وعليكم بالنفع والفائدة. الإذاعة العربية مستمعين الكرام تسعى لأن تقدم لكم كل ما هو جديد ومثمر في القضايا السياسية وأهم الأخبار والمفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية والأدب والثقافة والتربية والاجتماع، كما وتتضمن برامجنا عددا من الأناشيد الإسلامية الممتعة والملتزمة وتجوالا كريما في سبر أغوار الدعاء. وكلنا أمل بأن تروق لكم مسيرتنا الإعلامية لهذا اليوم بما تحمل من جديد. آراءكم وملاحظاتكم آصرة كريمة للتواصل والتكامل، ارفدونا بها عبر قنوات الوصل التالية. أرقام هواتفنا 22 65 29 97، 22 16 26 28، كما بإمكانكم ترك رسائل صوتية على الرقم التالي 22 01 36 84. مفتاح البلد والعاصمة طهران 098 21. عنواننا البريدي radiohadi@irib.ir. كما ندعوكم أعزائي المستمعين لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت، والذي يحمل صفحات متنوعة ومتعددة ويحمل تخزينا لطائفة من برامجنا المباشرة والمسجلة. تابعونا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعينا الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأكارم، بعد لقاء بكم هذا سنستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تمتد معكم على نحو ربع ساعة. نور من القرآن يأتيكم عند 6:29، يلي ذلك معالم النور. خمس دقائق لسلامتك عند 7:01، بعدها تفتح لكم صفحات من التاريخ. لأحبابنا الصغار حديقة الأطفال تبدأ معهم عند 7:18 وتمتد على نحو نصف ساعة. برنامج يا نفس يأتيكم عند 7:52، عند 8 صباحا هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير. مشاهير الفكر الإيراني يأتوكم عند 8:18 دقيقة، يليها الخطوة الثانية للثورة الإسلامية، ثم برنامج الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، كلمات على ثغر الزمان. عند 9 صباحا هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها ألوان ثقافية، ثم فاسألوا أهل الذكر. عند 10 صباحا هناك نشرة خبرية أخرى مع مجموعة من التقارير، يليها المنتدى الإذاعي. عند 11 هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثاني من الجزء 14 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق، تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء، لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل ثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر، والنجوم مسخرات بأمره، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم.
ألا بذكرك قلبي يطمئن ألا بذكرك قلبي يطمئن وهل بغير ذكرك قلب المرء يرتاح فأنت مبدع هذا الكون أجمعه وأنت خالق من شاء ومن راح وأنت نور على نور تخر له فيني سجدة الحب أجساد وأرواح وأول أنت قبل القبل من أزل بالكافي والنون رباه فتاح ونور وجهك بعد البعد ونور وجهك بعد البعد في أبد يبقى جليلا كريما وهو وضاح
رحمن رحيم منان كريم سلام عليم مجيد لا إله إلا هو غفار جميل وهاب لطيف تواب سميع بصير لا إله إلا هو وحيد قدير محيي مميت الظاهر والباطن لا إله
أحبتي المستمعين الأفاضل تحية طيبة وأهلا بكم فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن
نور بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لازلنا في الحديث في هذه الآية من سورة البقرة، الآية 21، ووصلنا إلى بحث العبادة. وقلنا أن العبادة جاءت في القرآن الكريم، وركز القرآن على عدة مواضيع ومفاهيم من العبادة. وذكرنا مثلا في النقطة الأخيرة العبادة ينبغي أن تكون عن خشوع، ذكرنا أنه لا بد من التوجه في الصلاة مثلا، في العبادة بشكل عام، في قراءة القرآن، في التفكر، لا بد من الخشوع. الخشوع يعني حالة تظهر على الإنسان ليست طبيعية، يشعر فيها برهبة، باستحضار وجود الله سبحانه وتعالى. وهذا طبعا نحن نطبقه دائما في لقاءاتنا بيننا وبين الآخر. الإنسان عندما يلتقي بعالم كبير، يلتقي بمثلا شخصية مهمة، يشعر بنوع من التواضع، بنوع من الخشوع، بنوع من التغير في شعوره الداخلي. إذا مع الله سبحانه وتعالى من باب أولى وأجدى بنا وأجدر بنا أن نشعر هذه الحالة، نستشعر هذه الحالة، خصوصا مثلا في الصلاة اللي هي عمود الدين. النقطة الأخرى اللي انتهينا إليها ولم نتحدث عنها هي العبادة، أن تكون العبادة عن حب وعشق. وهذه من المطالب المهمة، يعني بحث الحب، حب الله سبحانه وتعالى وعشق الله وعشق العبادة أيضا، هو من المباحث القرآنية الأخلاقية السلوكية المهمة. القرآن في سورة البقرة الآية 165 يقول: والذين آمنوا أشد حبا لله. في القرآن إشارة أن المؤمنين كثيري الحب إلى الله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، في سورة البقرة. إذن حب الله سبحانه وتعالى، وبالتالي الذي يكون حبه لله سبحانه وتعالى العبادة أيضا تكون عنده محبوبة. يعني ما يقربني إلى الحبيب أيضا يكون محبوب، وهذه مسألة مهمة. لذلك في الروايات مثلا عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: أفضل الناس من عشق العبادة. أو أمير المؤمنين يقول عليه السلام: طوبى لمن عشق العبادة وعانقها. يعني حالة من العشق بين الإنسان وبين العبادة التي هي توصل إلى المعشوق الحقيقي وإلى الحبيب الحقيقي اللي هو الله سبحانه وتعالى. كلنا عندما يريد أن مثلا يلتقي بشخص حبيب ويحبه يعشقه، أكيد هذا اللقاء ما يرتبط باللقاء، مثلا المكان الذي ألتقي به بالمحبوب، الزمان الذي ألتقي به المحبوب، الملابس التي أرتديها وألتقي بالمحبوب، كلها أيضا سوف تكون محبوبة. وهذا بحث لطيف في عالم الحب والعشق الإلهي. الإمام السجاد أظن في مناجات المحبين في بداية مفاتيح الجنان وكتب الأدعية موجود هذا الأمر، أنه: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك. يعني مو فقط حبك، وإنما كل من يحبك، كل من هو قريب منك، أنا أيضا أسألك أن تزرع في قلبي وتقذف في قلبي حب هذا الإنسان. لذلك حبنا للأنبياء والأوصياء المعصومين عليهم السلام وأولياء الله الأقرب فالأقرب هي مسألة من ضمن عقيدة الإنسان، ومن ضمن ولاء الإنسان، ومن ضمن تقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الآية أيضا فيها مجموعة من المفاهيم. المفهوم الأول أنه دعوة الأنبياء بحسب الآية تشمل جميع الناس. يا أيها الناس، الخطاب ليس مقتصر على فئة محددة. لذلك بالنسبة إلى العلماء والمبلغين ينبغي أن تكون حركتهم حركة عالمية. الإمام سلام الله عليه عندما يظهر، الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، في الروايات يملأ الأرض قصة وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. البحث عن الأرض، وهي حركة الأنبياء. يا أيها الناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني دعوة إلى الجميع. المطلب الثاني أنه شكر النعمة هي إحدى أسباب وفلسفة العبادة. عندما نأتي ونعبد إنما هو الشكر لله على نعمه التي أنعم بها علينا. ونعم الله لا يمكن أن تحصى، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذا اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يعني بحث الخلق، وكما يقولون أن خلق الإنسان الله عندما خلقناه هو أكبر نعمة أنعمها الله، أن أفاض الله علينا وسمح وأجاز وخلقنا، وهذه من أكبر النعم. وإلا الإنسان كيف يتحرك ويصل إلى أن يكون خليفة الله وأن يكون هذا المقام لولا أن الله خلقه وأجاز له وأعطاه طبعا العقل والإرادة وأمثال ذلك. إذن أول أمر هو التعظيم والعبادة والخشوع شكرا لله سبحانه وتعالى. طبعا القرآن أيضا يؤكد أنه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، يعني آباؤنا وأجدادنا وأجداد الأجداد وكل هؤلاء السابقين أيضا هم مخلوقين من قبل الله سبحانه وتعالى. لذلك كما يقولون الحذر، والقرآن يحذر من تقليد هؤلاء تقليدا باطلا. إذا كان تقليد هؤلاء يؤدي إلى الابتعاد عن الله سبحانه وتعالى وعدم الحركة إلى الله فهذا الأمر مرفوض، باعتبار أنهم أيضا مخلوقين من قبل الله سبحانه وتعالى، كما أنني مخلوق، كما أنه أبي وجدي وجد جدي وهكذا. إذن كلنا علينا أن نلتفت إلى هذا الأمر. الأمر الآخر أيضا اللي من مفاهيم التي يمكن أن تأخذ من الآية أنه العبادة تؤدي إلى التقوى. لذلك يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن العبادة تؤدي إلى التقوى، وهذه من المسائل المهمة. أن الإنسان عندما طبعا العبادة بشرطها وشروطها، لذلك النقطة الأخرى لعلكم يقول. إذن أصل العبادة هي تؤدي إلى التقوى، كما أنه في القرآن الكريم بالنسبة إلى الصوم وبعض العبادات في الروايات هي لعلكم تتقون، يعني هي الطريق للوصول إلى التقوى. ولكن المفهوم الآخر المكمل لهذا المفهوم أنه في قوله لعلكم، إذن ليس كل عبادة تؤدي دائما إلى حصول التقوى، لعلكم تتقون. طبعا هنا أكيد تأتي مسألة وقضية شروط العبادة. إذا كانت العبادة بشرطها وشروطها وحق العبادة يؤدى، أكيد سوف يؤدي إلى التقوى. لكن إذا كانت العبادة عبادة كما يعبر كلاسيكية تقليدية، فإن الإنسان ليس بالضرورة أن يصل إلى التقوى. لذلك ينبغي أن لا نغر بكثرة العبادة. في القرآن الكريم إشارة إلى هذا المطلب، أنه دائما مثلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا وليس أكثر عملا. ليس الفخر بكثرة العبادة، إنما الفخر والحسن بجودة العبادة، بحسن العبادة. طبعا حسن العبادة من الإخلاص، من الإيمان، من الخشوع، من الحب، من العشق، هذا الذي ذكرناه في الحلقة السابقة، أنه العبادة إذا كانت قائمة على عدة أمور ذكرها القرآن الكريم وأنجزت من قبل الإنسان والتفت إليها الإنسان وكانت عبادة قائمة على أساس هذا الأمر، عند ذلك سوف يصل الإنسان إلى التقوى. وأكيد سوف يصل إلى التقوى، لأن الله سبحانه وتعالى وعد الإنسان بأنه إذا كانت عبادتك عبادة حقيقية مخلصة عاشقة محبة خاشعة، أكيد سوف الإنسان أكيد الإنسان سوف يصل إلى التقوى. الإنسان عندما يأتي مثلا ويصلي هو معراج الإنسان، معراج المؤمن، لقاء الله كما في الروايات. طيب الإنسان عندما يلتقي مع الله في هذه الدقائق في الصلاة، يلتقي قلبه، شعوره، وجدانه، فكره مع الله سبحانه وتعالى، أكيد عندما تنتهي الصلاة سوف تكون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر عندئذ. هذا لذلك نحن صلاتي وأمثالي لماذا لا تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ لأن الصلاة وهذه العبادة المهمة ليست مؤدات بحقها وبما تستوجبه وما تتطلبه. إذن العبادة إذا كانت بحقها تؤدي إلى التقوى لعلكم تتقون. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله، ولا أخشى إلا عدله، ولا أعتمد إلا قوله، ولا أمسك إلا بحبله، بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة، وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح، وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح، وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها، وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين، وأحترز بسلطانك من جور السلاطين، فتقبل ما كان من صلاتي وصومي، واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي، وأعزني في عشيرتي وقومي، واحفظني في يقظتي ونومي، فأنت الله خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد، وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة، وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة. فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك، وأعزني بعزك الذي لا يضام، واحفظني بعينك التي لا تنام، واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري، إنك أنت الغفور الرحيم.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور. ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج معالم النور. نستضيف في هذه الحلقة سماحة السيد مالك المساوي، أستاذ التفسير في الحوزة العلمية في قوم، فأهلا ومرحبا.
الله يبارك فيكم أستاذ معالم.
سماحة السيد، تحدثتم فيما سبق حول دور الرواية في حركة التفسير، ومدى تأثيرها في التعرف والتوصل إلى المعاني المطلوبة في الآيات المباركة. ولكن الملاحظ أن الروايات تختلف حسب اختلاف السياق، وأيضا حسب اختلاف المتلقي أيضا، وحسب اختلاف حتى الزمان والمكان أيضا. هنا نود أن نتعرف في هذا اللقاء على أهم أنواع الروايات، وكيف يمكن استخدامها حسب إطلاقها في حركة التفسير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. كما ذكرتم أستاذ معروف أن الروايات التي يمكن أن نعتمد عليها في تفسير القرآن الكريم، طبعا حسب المنهج المفسر، قد منهج المفسر يعتمد على يعني رجال أو على روايات مثلا تختلف عن الرجال الآخرين مثل عند المفسر، هذا يختلف حسب المنهج وحسب الثقة يعني أو الحجة. يعني مثلا نعتبر مثل المنهج الشيعي في التفسير يعتبر أن الأئمة والرسول حجة في التفسير، أما الصحابة والتابعين وغيرهم هؤلاء لا يمثلون حجة وإن كانوا يمثلون رأيا في التفسير، يعني نحن نستأنس بهذا الرأي ولكن ليس حجة في التفسير. إذا جمعنا روايات الأئمة مثلا أو الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم نجد أن الروايات تنقسم بصورة عامة إلى قسمين يعني في مضمونها. القسم الأول نستطيع أن نسميه الروايات المصداقية، والقسم الثاني نسميها الروايات التفسيرية. يعني الرواية أحيانا تذكر مصداقا، تذكر نموذجا، بينما أحيانا الروايات لا تذكر مفهوما. الرواية عندما تذكر مفهوم تختلف عن الرواية تذكر مصداق ونموذج، لأن لماذا؟ لأن المفهوم يخصص الآية بينما المصداق لا يخصص الآية. يعني عندما مثل الآية عندنا روايات مصداقية، المصداق يتجدد، المصداق يتغير من زمان إلى زمان، بينما المفهوم لا يتغير. شوف هنا يعني فرق، ولو أن هناك مفاهيم متغيرة مثل مفهوم الغنى أو مفاهيم أخرى متغيرة، ولكن الروايات المصداقية لا تخصص الآية بينما الروايات التفسيرية تخصص الآية. وهذا طبعا يعني الفرز بين الرواية المصداقية والرواية التفسيرية طبعا قد يكون سهلا جدا في بعض الأحيان، وقد يكون صعبا في أحيان أخرى، وقد يكون صعبا جدا في أحيان ثالثة. يعني
ما هو الملاك هنا في الصعوبة واليسر؟
أحسنت، يعني هنا بحسب لسان الرواية. هناك أحيانا الآية الرواية مع الآية جدا واضحة، الرواية مصداقية. مثلا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، تأتي مثل الرواية مثل عن الإمام الصادق السيف والترس. زين، سيف وترس. تأتي رواية أخرى تقول، نحن هسه بدون رواية أخرى، السيف هنا لو أنت ترى رواية تقول وأعدوا لهم صلاتهم من قوة، تفسر القوة بالسيف، ماذا تقول أنت؟ هل هذه مفهوم القوة أو مصداق مصادق القوة؟
مصداق
مصادق، يعني هذا جدا واضح.
نعم،
ويتأكد ذلك عندما نرى تعدد الروايات عن إمام واحد،
نعم،
عن مصدر واحد. يقول مثلا سئل ثانية عن ما معنى القوة، قال مثلا الرماية أو الرمي.
نعم،
سئل ثالثة عن الإمام الصادق عليه السلام ما معنى القوة، قال الخضاب بالسواد، يعني أن يصبغ صبغ الرأس الشيبة يعني في القتال وفي الجهاد، يعني الحرب النفسية، ما تسمى بالحرب النفسية. إذن أنت عندما ترى هذه الروايات قطعا لا أحد يشك بأن الإمام هنا في حالة تبيان مفهوم القوة، وإنما الإمام هنا جدا واضح في حالة إعطاء مصاديق معاصرة للقوة. ولهذا الروايات المصداقية لا تحجم الآية المباركة، لأن المصاديق كما قلنا والوسائل تتغير وتتبدل. يعني الآن مثل الرماية، صحيح الإمام كان يقصد الرمي يعني الرمي بالسهام، ولكن نحن الآن نأخذ الرمي بإطلاقه، رمي مثل صواريخ أرض أرض أو جو أرض أو أو, أو جو جو أو أرض أرض.
يعني لا يمكن أن يتوقع من الإمام سلام الله عليه أو من أي أحد يعيش في عصر ما
أن يستخدم مثلا مصادق القوة في عصور متقدمة لأنه لم يطلع عليها بعد. هذا طبعا يعني أن الأئمة سلام الله عليهم وأيضا الأشخاص الآخرين الذين لهم دور في التفسير كانوا يعيشون عصرهم أيضا، عندما حينما يعبر عن بالسهم مثلا أو افرض بالسيف كأنما يعبر مثلا بالصاروخ وافرض البندقية أو الدبابة مثلا.
بالضبط.
نعم. فهذا يعني لا يعني تأخرا ولا
بالضبط، لا بالعكس، يعني هنا الإمام بالعكس هذه قمة المعاصرة.
نعم.
لكن المشكلة ماذا؟ نحن
نعم.
عندما نأتي في بعد تطور كل هذا نقول السيف يعني السيف.
نعم.
هنا الإمام السيف له خاصية، بحيث السيف الإمام عندما يقول السيف يعني هنا يجب أن نهتم بالسيوف الآن.
نعم.
أو نهتم بصبغ الشعر مثلا،
وهذا اللوم الموجه للمفسرين. نعم. المعاصرين
يعني. يعني الإمام أو حتى المفسر في قبل ألف سنة مثلا الطوسي أو الطبرسي.
نعم.
عندما يذكر مصاديق.
نعم.
لآية مباركة هو معاصر.
نعم.
هو يعيش قمة العصر.
نعم.
كذلك عندما يعالج مثل التفسير نرى هذه الظاهرة في معالجة القضايا المشاكل العقائدية.
نعم.
مثل المجبرة والمفوضة الآن تأتي مثل يأتي مفسر في القرن العشرين يقول وهذا رد على المجبرة أو رد على المفوضة.
نعم.
طبعا الطوسي من حقه كان الطوسي.
نعم.
كانوا يعاصرون، كان الصراع محتدم. أنت تأتي في هذا القرن وتقول هذا رد على المجبرة ورد على المفوضة، يعني ينقل رأيا قبل ألف سنة.
نعم.
وهذا الرأي كان له ظروفه وله يعني اهتمامات صحيح.
نعم.
احنا ينبغي ان نرد على المفوضة والمجبرة ولكن ردا عصريا يعني.
نعم.
بل هناك مشاكل اخرى قد تكون اكبر من تلك المشاكل التي كان يعيشون فيها. كذلك بالروايات.
نعم.
الرواية ينبغي ان ندرس كما قلتم في بداية الحديث ظروف الرواية.
نعم.
ندرس السائل.
نعم.
قد تكون يعني الإمام قد يجيب بالمصداق الأعمق حتى المصادق. احنا قلنا هناك روايات تفسيرية وهناك مصداقية، حتى الروايات المصداقية لها أعماق.
نعم.
يعني هناك المصداق الظاهر، هناك المصداق الخفي، هناك المصداق الأخفى، أو هناك.
نعم.
المصداق الأكمل مثلا.
نعم.
نحن عندما مثلا نقرأ بعض الروايات التفسيرية عن الإمام مثلا يقول مفسر مثل علاء الأطا يقول هذا من باب الجري أو من باب ذكر المصداق الأكمل مثلا. في سورة الحمد عندما نقرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ماذا نقرأ مثل في الفقيه وفي تفسير العياشي عن الإمام الصادق يقول الصراط المستقيم أمير المؤمنين يعني علي عليه السلام. وفي كذلك المعاني وفي روايات أخرى الطبرسي ماذا يعلق على هذه الروايات يقول مثلا وفي هذه المعاني روايات أخرى وهذه الأخبار من قبيل الجري انظر وعد المصداق للآية واعلم أن الجري يقول وكثير ما نستعمله في هذا الكتاب يعني في الميزان اصطلاح مأخوذ من قول أئمة أهل البيت عليهم السلام أن القرآن يجري كما يجري الشمس تجري الشمس والقمر والليل والنهار يجري على.
نعم.
آخرنا كما جرى على أولنا ويسري في الباقين كما سرى في الماضين. إذن الإمام هنا يعني الصراط المستقيم أمير المؤمنين هو المصداق الأكمل، وإلا لا يختص الصراط المستقيم بعلي عليه السلام.
نعم.
علي النموذج الأكمل للصراط المستقيم، النموذج.
نعم.
الأبرز والأكمل، ويبقى الأئمة ويبقى الصالحون وهو امتداد للصراط المستقيم واهدنا الصراط المستقيم. كذلك مثل عندما نقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بعض الروايات تقول المغضوب عليهم اليهود، الضالون ماذا؟ النصارى. هنا طبعا قطعا هنا تذكر الروايات أو هذا الوجه التفسير تذكر مصاديق، يعني اليهود غالبا القرآن الكريم يقول أن غضب الله عليهم يعني ولما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الظالمين. القرآن الكريم يلعن طبعا لا يلعن إلا الذين غضب الله عليهم. اليهود معظم اليهود قد يعرفون الحقيقة ولكن يحرفون الكلمة عن مواضعه، بينما النصارى لا بالعكس معظم النصارى يعيشون الضلال يعني التيه يعني عدم المعرفة وعدم الإصرار على الباطل، يعني هو على باطل ولكن لا يصر، هناك فرق. فإذا الرواية أو التفسير عندما يقول المغضوب عليهم هم اليهود لا يقصد كل يهودي، قد لا بالعكس، هناك نصراني يعرف الحقيقة ويصر ويستكبر فيعتبر مغضوب عليه، وهناك بالعكس يهودي يعيش عدم المعرفة وعدم العلم وعدم العناد والاستكبار، ولو عرف الحق لأسلم، هذا يعتبر إذن ضال. إذن الروايات المصداقية تتنوع وتتعدد، وأما الروايات التفسيرية فهي التي تحدد مفهوما للآية المباركة. نحن مثلا عندما قد يكون مثل السؤال أو ذكر المصداق بحسب السائل، مثل جاء رجل إلى الإمام الباقر عليه السلام قال له ما معنى قوله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، الإمام ماذا قال له؟ من حرق أو غرق، أعتقد الإمام الباقر عليه السلام، يعني أحياها من حرق أو من غرق، إنسان غريق في البحر ويسبح ذاك الإنسان لينقذ هذا الغريق، أو في حريق مثل في بيت تشب فيه النار، هناك عائلة وأطفال، هذا يتقدم ويطفئ الحريق وينقذ هؤلاء الأطفال، يعني أعطاه المصداق الأبرز أو المصداق المتبادر عندما ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أي إنسان الآن عندما يسمع بهذا أول مصداق أبرز ما هو؟ أن ينقذ الإنسان من قتل أو من حرق أو من غرق، ولكن السائل يبدو كان يريد تفسيرا أعمق أو مصداقا أعمق للآية.
فالجواب كان حسب السائل هنا.
حسب السائل، فقال لو أخرجها، سائل قال للإمام الباقر لو أخرجها من ضلال إلى هدى، قال الإمام عليه السلام الباقر ذلك تأويلها الأعظم، يعني هذا المصداق الأكبر، المصداق الحقيقي، لأن يعني نحن بالعرف القرآني نعتبر أن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما
يحييكم.
هنا أي حياة؟ هل هي الحياة المادية يعني؟
لا
طبعا. أو الحياة الفكرية أو الحياة المعنوية؟
نعم جيد. من أكثر الروايات التي وقع حولها الاختلاف في موضوع المصداق الآن كما تفضلتم، على ما أذكر الآن نوعان من الروايات. النوع الأول ما جاء بصدد الولاية والإمامة، والنوع الثاني ما جاء بصدد الظهور، عصر الظهور. هنا كيف يمكن أن نتعامل مع هذه الروايات بشكل سليم يوصلنا إلى الحقيقة التي تتطابق بدورها مع النص القرآني؟
حسنت، هنا طبعا ما يسمى، نستطيع أن نقول الروايات التأويلية. يعني التأويل هو بالحقيقة هناك اتجاهات متعددة، الفرق بين التفسير والتأويل، بعضهم قال أن التأويل يساوي التفسير، ترى في تفسير الطبري يقول في كل آية وتأويل الآية، وتأويل الآية ولها عدة تأويلات، يقصد الطبري مثلا في التأويل عن التفسير. ولكن الآن في علوم القرآن يفرقون بين التأويل والتفسير، يقول أن التأويل، طبعا هذا رأي الشهيد محمد باقر صدر الله تعالى عليه، رأي العلامة الطباطبائي، يقول التأويل ليس علاقة اللفظ بالمعنى، وإنما علاقة المعنى بالمصداق الخارجي.
نعم أحسنتم، هذا جواب طبعا واضح تماما، ولكن نظرا لأهمية الموضوع وعمق المسألة فلا شك أن حديثا مثل هذا يتطلب وقتا أطول، ربما نستطيع إن شاء الله في حلقة قادمة أن نعود إليه من جديد. في نهاية هذا اللقاء نشكر سماحة السيد مالك الموسوي، ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين، وحتى حلقة أخرى من برنامج معالم النور، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.
ما من قطرة أحب إلى الله عز وجل من قطرتين، قطرة دم في سبيل الله، وقطرة دمعة في سواد الليل لا يريد بها عبد إلا الله عز وجل. الإمام زين العابدين.